سبب من أسباب الرحمة، ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان. ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك.
الخلاصة هذه الآن أن تتضمن هذه القاعدة حقيقة قاعدتين أو قاعدة واحدة لها وجهان. الأول أن ختم الآية باسم من أسماء الله تعالى لا يكون إلا مناسبا لذلك الحكم، للحكم الذي ختم بهذين الاسمين، مثل يعني أبرز مثال لذلك والسارق والسارقة أقضى أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد مر عليكم اعتراض الأعرابي على القارئ الذي قرأ نكالا من الله والله غفور رحيم. ولا يخرج عن هذه القاعدة شيء إلا لسبب، مثل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت غفور رحيم، صح؟ فإنك أنت العزيز الحكيم. قد يقول قائل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، نعم، لكن لما كان هنا المقام مقام عزة وكما تصرف، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فهؤلاء لهم حالة، إما عذاب وإما رحمة ومغفرة، فلهم ما تقتضيه العزة والحكمة، ما تقتضيه العزة والحكمة لعنادهم واستكبارهم. والحاصل أنه لا يخرج عما تدل عليه الآن من الحكم إلى شيء من أسماء الله ليس مناسبا لذلك الحكم إلا إيش؟ إلا لسبب وفائدة. الوجه الثاني من هذه القاعدة أو القاعدة الثانية أن ختم الآية باسم من أسماء الله يدل على أن حكم على أن الحكم مطابق لذلك الاسم، يدل على أن الحكم مطابق لذلك الاسم. فهذا وجه غير الوجه الأول. فمثلا إلا الذين تابوا من قبل أن تقضوا عليهم، كان الإنسان يتوقع أن يقال فتسقط عنهم العقوبة، لكنه لم يقل هذا وإنما قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فقد سقط عنهم الحد بمقتضى مغفرة الله ورحمته. ومن ذلك قوله تعالى في المولي فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أعظموا الصلاة فإن الله سميع عليم، لأن فيئهم إلى زوجاتهم مما يحبه الله ويكون سببا للمغفرة والرحمة. وأما عزمهم الصلاة فهو أمر ليس محبوبا إلى الله، ولهذا قرنه بما يفيد أو يشير إلى نوع من العقوبة فقال فإن الله سميع عليم. هذا هو مجمل لهذه القاعدة. نعم. هذه المعرف بأل يجب على ملاحظة أصل الصفة، مثل الفضل والعفاف، الذي وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي آية أخرى وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالآيتان سواء في اللفظ وفي كل شيء إلا في التعريف في سميع عليم، فيكون الآية الأولى لوحظ فيها مطلق الصفة والثانية لوحظ فيها كمال الصفة. هنا
لا يجوز،
إذا بلغت الحدود السلطان فلا بد من إقامته وتحرم الشفاعة فيه. تهم بس إذا حق يجب أن يقام عليه مقصر ما يقصره الجريمة ولو لم يعفى إلا لو جاء هذا الرجل تائبا ونادما فإن للإمام أن يسقط عن الحد أو العقوبة له أن يسقط عليه الأمر العقوبة وأما الحد فلا بد من إقامته.
القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث، وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فيخفى أخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه ووصفه بأنه متشابه في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق، ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني، ووصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهنا وصفه بأن بعضه هكذا أو بعضه هكذا، أو أن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم، فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة، وأن هدايته وإغلاله يكون جزافا لغير سبب
يكون مفاجأة حتى
وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، مثل قوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن ضلاله لعبده لها أسباب من العبد وهو توليه،
وأن إضلاله
وأن إضلاله لعبده
عندك همزة؟
طيب وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد وهو توليه للشيطان فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها، بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد، وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة، كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها حسنها وسيئها إذا كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره وأن ما شاء الله ما شاء وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد لا يشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها وأنها لا تتناسى فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم وأن الله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخرى وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن آمرا أو ناهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصل فليس مجملا لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين فليس فيه إشكال يوجب والله أعلم
طيب هذه القاعدة تبين فيها المؤلف أن القرآن وصفه الله تعالى بأنه محكم وبأنه متشابه وبأنه جامع بينهما محكم ومتشابه. فعلى المعنى الأول محكم أي متقن فأخباره صدق وأحكامه عدل لأن الخلل في الخبر يكون بمخالفة الصدق والخلل في الحكم يكون بمخالفة العدل ولهذا قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذا كله محكم من هذا الوجه محكم أي إيش متقن في أخباره وفي أحكامه ففي أخباره نقول كلها صدق ليس فيها كذب وفي أحكامه كلها عدل ليس فيها جور ولا ظلم في وجه من الوجوه. ونزيد أيضا بالنسبة لشريعة الإسلام المحمدية أن أحكامه كلها يسر ليس فيها مشقة كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وصفه بأنه متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة في الأسلوب في البلاغة في الصدق في العدل في النفس في كل شيء فبعضه يشبه بعضا لا يخالفه أبدا ولا يناقضه أنهم بين الأمرين في الإحكام والتشابه. فمعنى الإحكام هنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أي واضحات جليات. فالإحكام هنا بمعنى الإيضاح والبيان والمتشابه هو الخفي الخفي المعنى الذي لا يتبين وجه صوابه إلا للراسخين في العلم ولهذا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به ويعلمون منه ما يخفى على غيرهم. وهنا محط النزاع ومحط الأفكار وموضع الخبار فإن من الناس من إذا رأى مثل هذه النصوص المتشابهة التي ظاهرها يخالف بعضا أخذ منها سببا للطعن في آية في القرآن الكريم وقال إن هذا القرآن يتناقض ليس كمثله شيء في النبوغ وهو السميع البصير. إذا كان سميعا بصيرا فقد ماثل من له سمع وبصر. إذن فيه اشتباه. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تساوى بهم الأرض ولا يخصمون الله حديثا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه. فمثل هذه الآيات يقول قائل كيف هذا تناقض؟ نعم هم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ويقول في الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا. والذي حلف أنه هو مشرك كاتم ولا لا؟ كاتم فالحالف على ذلك والله ما أشرك وهو كاذب. فهذا تناقض. من يقول هذا؟ الذين في قلوبهم زيغ. الذين في قلوبهم زيغ هذا. نعم هذا يوم لا ينطقون. مع أن الله ذكر في هذه الأخرى أنهم ينطقون ولا يكتمون الله حديثا. إذن هذا إيش؟ تناقض. يقول ما ذلك من في قلبه زيغ. فتجد الزائغين والعياذ بالله يتبعون هذا المتشابه. رفع. طيب إذن نقول هو على هذا المعنى أو على هذا الوجه الثالث المحكم. مش تعريفه؟ الواضح البين والمتشابه الخفي الذي لا يتبين إلا للراسخين في العلم. فإن قلت ما الحكمة في أن الله عز وجل يجعل هذا؟ لماذا لم يكن القرآن كله محكما ظاهرا المعنى بينا؟ قلت الحكمة في ذلك الامتحان والاختبار. لأن السائغين يتخذون من ذلك مطعنا للقرآن ليبرروا لأنفسهم الكفر به والعياذ بالله. وأما الراسخون في العلم فيتخذون من هذا بيانا للحكمة، حكمة الله عز وجل في جعل القرآن على هذين الوجهين محكما ومتشابها حتى يحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وهذا كما نراه الآن في الشرع أو في كلمات شرعية في كلمات الله الشرعية يكون أيضا في كلمات الله الكونية. قد يأتي رجل إلى صاحب قبر يقول يا ولي الله يا سيدي يا ملجئي يا مستغاثي أنقذ ولدي من المرض. فإذا ذهب إلى بيته وجد ولده قد ذلك. فيه اشتباه أن الذي أتى بدعوته هذا الولي صاحب القبر. لكن عندما يأتي هذا مثل هذه الحال إلى الراسخين في العلم يقولون لا يمكن أن يكون هذا من صاحب القبر، لأن صاحب القبر هو الله دون الله. والله عز وجل يقول والذين تدعون من دون الله أو يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يستطيعون له نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فيقول الراسخون في العلم نحن نعلم علم اليقين أن هذا ليس من دعاء هؤلاء ولكنه فتنة من الله عز وجل حصل عند دعاء هؤلاء لا في دعاء هؤلاء.
القاعدة العشرون
الحادية
القاعدة الحادية والعشرون القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد، وهذه قاعدة جليلة المختار عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا، وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك، فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة فإنه أمر به في كل وقت، والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة.
الواجب
على الآخرين،
على الآخرين،
على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة، وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها.
ثبتت أحكام عندكم يا أهل الطباعة، مكان الموقع لا يتغير كذلك كلام الغاسك الشرك وعطي عن حق الزنا وصبح من وصبح ثبتت
في كل زمان
ظهر النعمة هي خطرات الكافة والمتقين، ثبتت أحكامه، ثبتت أحكامه لعله أحسن.
وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت أحكامه في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها، وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال وهو المراد هنا، فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت، وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال ولم يعين بعباده شيئا مخصوصا من
الأمر ولم يعين
ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر، فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة.
إذا كان بمعنى المغايق هو بفتح، وإذا كان بمعنى المتأخر هو بفتح، اليوم الآخر يعني المتأخر، وآخرون المجمع بلا يعني مغايرون لهؤلاء.
ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف، وكذلك قال تعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المتعارف على المعروف المتعارف عند الناس في قطر وبلدك وحالك. وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا.
مكتوب عندكم؟ لا ما ضوء ها؟ وحالك هنا.
فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة. وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. وقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا.
يعني إذا تعرف الناس من هذه صلة هذا من هذه صلة لأنه أمر بالصلة وأطلق فيرجع فيها إلى ما سمناه الناس صلة لأن المقصود من الصلة زوال ما في القلوب وأسلاف القلوب. فإذا كان هذا الرجل قد وقن نفسه على أن صاحبه أو قريبه لا يزوره إلا في يوم العيد أو في الأسبوع أو ما أشبه ذلك ما فاق فيها.
يعني يعتبر هذا أفضل
من أفضل من أفضل من أفضل من لا ما فيها. إذا قيل هذا الرجل قصد الصلة فهذا تقصير. أما إذا قال لا هذا الصلة هذه عالية عالية بعض الناس بعد ما يجي أبدا ما في شيء مدام من أطلق صلة ويكفي ما عده الناس صلة فهو صلة. أما ما كان قطعا لا في شيء أبدا ولا بمناسبات ولا يعرفهم ولو مرضوا أو ماتوا ما يجي عنهم هذا قطيع. نعم كيف راجع في نوع وجنسه في النوع يختلف هنا أحد تصل بدراهم وهنا أحد تصل بثوب وهنا أحد تصل بقلم حسب الإخلاص حسب الجنس. لو تجي مثل واحد كبير عظيم غني تروح تعطيه 100 ريال وش تسوي؟ يرفع على وجهه. ولو تعطيها قريب فقير قالوا لها عفيف. والأول يمكن لو تجيب له طبيب زينة يجخر ومنقش يكون هذا صلة ولا لا؟
لا
إيه نعم. وهي ما تدعى شخص هذه فلكل مقام مقال لكل مقام مقال. هذا معنى قوله نوع جنس وأفراد لا ما دلت الشرع على تحريمه فهذا لا يمكن. يعني لو أن الناس قالوا نحن تعرفنا بأن ابنة العم تصافح ابن عمها بيدها نعم ولو قالت له هذا حرام وكفت يدها لا زعل وغضب وش نقول؟ ما علينا منه الشيء اللي نص الشرع على تحريمه ما يمكن أن نتواصل الناس به أبدا. المهم إذا كان الذي يعتبرونه صلة محرما في الشرع فهذا لا أدرك.
وقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمر حيث أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجود منها وقت نزول القرآن فقط، لا ينظر إلى ما كان موجود منها وقت نزول موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. وكذلك قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير هذه القوة الموجودة بعد ذلك، غير نوع هذه القوة، غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك. فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القدرة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. وكذلك لما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا. وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينهى عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المفاوضات والتبرعات، وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى سورة 20 بمقاصد أمثلة القرآن. اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب في أيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع تعاليمه ضرب الأمثال، وهذا النوع
تعاليمه العالية
يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال
فمن أنواع تعاليمه العالية اي صح، هذا خط المؤلف مع
الدرس. كالتوحيد وحال الموحد، والشرك وحال أهله، والأعمال العامة الجليلة. ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة، ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها.
القلب
رأي عين. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه، فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء، وقلوب الناس بالأراضي والأودية. وإن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي، فمنها أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلى والعسب الكثير، كمثل القلوب.
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يسفح الله لكم جزاء وفاقا. نعم.
فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلى والعسب كثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها. ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلى، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين، وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. ومنها أراضٍ لا تمسك ماء ولا تمسك،
لأن هؤلاء الآخرين بمنزلة الصيادلة، والأولون بمنزلة الأطباء، ومعلوم أن انتفاع الناس بالأطباء أكثر من انتفاعهم بالصيادلة. فحفاظ الحديث مثلا ورواة الحديث الذين ليس عندهم فقه وعلم هم بمنزلة هؤلاء، مثل الأرض التي يصيبها المطر لكنها لا تنبت، إنما تحفظ الماء، فمن جاء اتقى وشرب وانتفى. يعني وأما أهل العلم والفقه فإنهم كالأراضي الخصبة التي تنبت فينتفع الناس بها. نعم.
ومنها أراضي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما. التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور. وأما مناسبته تشبيهه الوحي بالغيث، فكذلك لأن الغيث فيه حياة القلوب، فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضر في ضعفه ووهنه، كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه، وتعلقه بالمخلوق زاده
زاده وهنا إلى وهنه،
فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله. وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضر، وهو متصرف في أحواله كلها، كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة، حرا عن رق المخلوقين غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم ليس له انطلاق وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق. وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه،
طيب تبي تاخذ علي؟
ما يشبون الصوت.
ها؟
يشبون بالصوت.
ها؟
يسمع.
يسمع الصوت. لا غريب شخص أنا. أنا أعلق بسيط. يعني.
يوحون الذي لا قائد يوصل. لا تشتكي.
طيب ما فيه ما فيه سماع يعني مثل ذي.
عبد الرحمن.
ها؟
أقول الاختلاف كثير يعني اختلاف لا أنا أقول زيادة يعني ما يفهم.
نعم. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه فكيف ببعضهم فكيف بفرد من مئات الألوف منهم. وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشركين شيء الذي وقع فيه المشركين شيء وهو مع هنا
وقع فيه المشرك
الذي وقع فيه المشرك شيء وهو مع هنا الغرور وهذا الوصف وهذا الوهن
وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن
وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف متقسم قلبه بين عدة آلهة كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربى بنفسه عما هو عليه ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه لا يعبد إلا هو ولا يرجو ويخشى إلا هو.
صواب من حيث الإعراب وش الصواب من حيث الإعراب لا يعبد
إلا
الله لا إلا إياه لا يعبد إلا إياه. نعم واضح. كما نقول في الصلاة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. أين؟ يمكن أن عندكم إلا إياه يا عبد الرحمن.
وقد اطمأن قلبه واستراح وعلم أنه على الدين الحق وأن عاقبته أحمد العواقب ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية. فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها. ومثل الله الأعمال بالبساتين فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح النافعة وقد ضحى وضرب للشمس وفي ظلاله الأنهار الجارية المتدفقة فإن لم تكن غزيرة
إيش؟ في خلاله
ظلاله
لا في خلاله
وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له كالطل الذي ينزل من السماء. ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها. فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار. فصاحبه في نعيم ورغد متواصل وهو آمن من انقطاعه وتلفه. فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل وعنده عياله عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة وقد ارتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته حيث كان مادته ومادة عائلته ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخرهم، فكيف تكون حسرة؟
شيخ ضيعها، هذا مو غندر.